المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة بقير يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. في هذا اليوم إن شاء الله تحدث عن مصطلح الحديث أو ما يسمى بعلوم الحديث أو أصول الحديث أو قواعد الحديث في أسماء متعددة لهذا العلم، والمقصود من هذا العلم إدراك ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يثبت وتمييز ذلك. ذلك أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين لها منزلة، وعلاها منزلة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث رويت بالأسانيد، وهذه الأسانيد منها ما يصح ومنها ما لا يصح. وقد وضع العلماء رحمهم الله القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى معرفة ذلك، وهما يسمى أصول الحديث أو علوم الحديث أو مصطلح الحديث أو قواعد الحديث أو علم الحديث، دراية أو رواية كلاهما قيل. فالشاهد أن هذه الأسماء لمسمى واحد، ومعرفة القواعد والأصول التي من خلالها يحكم على الحديث ويستبين للمسلم درجته. وهذا طبعا ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود العمل بما صح من ذلك، وأما ما لم يصح فإنه لا يعمل به، فثمرته العمل، لأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم له وجه من التشريع، ودون ذلك ما جاء عن التابعين. إذا علمنا هذا فلنعلم أن هذا العلم له أركان وله متممات واجبة ومستحسنة، وأنواعه كثيرة، والإتيان على هذه الأنواع شرحها وبيانها يطول. ولكن باعتبار أن هذه هي الدرجة الأولى لهذا الفن، فإنه بداية تعرف الأنواع الرئيسة بما يتصور به هذا الفن، وأما الأحكام والمسائل والتفريعات فإن ذلك أمر يطول ولكن ويحتاج إلى تدرج. فالبداية في تصور هذا العلم، البداية وتصور هذا العلم، ثم بعد ذلك انتقل إلى معرفة أحكامه ومسائله وفروعه. إذا نظرنا إلى الحديث نجد أنه مكونا من إسناد ومن متن. فالإسناد هو سلسلة الرواة، وسلسلة الرواة، والمتن هو ما يكون من قول أو فعل أو تقرير منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. فالحديث للعلماء فيه نظران، نظر من جهة الإسناد ونظر من جهة المتن. نبدأ بما يتعلق بالمتن من حيث الإضافة، من حيث الإضافة. متن الحديث من حيث إضافته ثلاثة أنواع: مرفوع وموقوف ومقطوع، مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع والمضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله كما سيأتي إن شاء الله في هذا الحديث وفي غيره. كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فهو حديث مرفوع يسمى المرفوع. والنوع الثاني الموقوف وهو المضاف إلى الصحابي كما في الموطأ من حديث نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه، أنه مات شهيدا غسل وكفن وصلي عليه. هذا كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومضاف إلى ابن عمر، وابن عمر صحابي. إذن هذا النوع يسمى الموقوف، يسمى الموقوف. مثلا ما رواه أيضا مالك في الموطأ، لأن الإمام مالكا عنده يروي كثيرا من الموقوفات والمقطوعات كشأن المصنفين، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. مالك روى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله تعالى عنه كان يلبي في الحج إلى أن تزيغ الشمس ثم يقطع التلبية من يوم عرفة، يلبي يوم عرفة حتى تزيغ الشمس ثم يقطع التلبية. فهذا فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. هذا الآن ننظر إليه من جهة المتن، لكن هل هو صحيح هل هو غير صحيح هذا ليس لنا في علاقة. ما دام أنه أضيف إلى الصحابي نسميه موقوفا، لكن هل يصح أو لا يصح هذا أمر آخر، مثله مثل المرفوع الذي تقدم قبل قليل، سواء كان مرفوعا صحيحا أو غير صحيح. هو بالنسبة إذا نسبناه نقول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يثبت ولا يثبت هذا شيء آخر، لأن الكلام الآن في الإضافة فقط. والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي. وهذا مثل ما رواه مالك في الموطأ حديث يحيى بن سعيد الأنصاري أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان يسأل عن قضاء رمضان فقال أحب أن لا يفرق قضاء رمضان، أي أنه يصومه متتابعا. هذا كلام سعيد بن المسيب. إذن هو سعيد تابعي وهذا كلامه، وهذا كلامه، فنقول هذا يعد موقوفا ويعد مقطوعا. هذا من حيث الإضافة المتن. مما يتعلق بهذه الإضافة وسيأتي له بيان وزيد إن شاء الله، الحديث المسند، الحديث المسند، الحديث المسند يجمع بين أمرين: الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتصال الإسناد، واتصال الإسناد. اتصال الإسناد يتعلق بالإسناد، لكن الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالمتن، فهو جمع بينهما، جمع إيش بينهما؟ لا ما ماشي، لا ما ماشي. طيب هذا الآن واضح، ما في إشكال إن شاء الله. بعد ما ننتهي من هنا، يعني طلبا لأن يكون الأمر واضحا وسهلا يكون تصوره يعني قريبا، في هذا الدرس سنفرع على شروط الحديث الصحيح، نفرع عليها الأنواع. وعندنا مثال هو الحديث الثابت الحديث الصحيح حديث رواه طبعا في الصحيحين هو في صحيح الإمام مسلم، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن أخذنا هذه الرواية لغرض، لأن الحديث الذي يكون في الصحيح لا يستحسن أن ندرس إسناده، لكن هذه رواية الإمام أحمد عنده أكثر من رواية. هذا الحديث سيكون مثالا، وهذا الامتثال المثال سيكون في بعض صوره افتراضيا، يعني ليس موجودا على الحقيقة لكن له نظائر كثيرة. لماذا؟ لأنه يصعب أن تجد مثالا تجتمع فيه الأنواع، وإذا ضربنا أمثلة لكل نوع سنخرج من الدرس بأكثر من 30 أو 40 مثالا، وهذا طبعا مما يصعب عملية الفهم، مما يصعب عملية الفهم. فهذا المثال في بعض صوره واقع وفي بعض صوره افتراض، لكن هذا الافتراض من حيث التصور صحيح لكن من حيث الوقوع غير واقع، والمقصود هو التصور وليس المقصود هو تحقق أو التحقق من الوقوع، فيه فرق بينهما. لكن الشاهد من هذا أن هذا المثال جئنا به لغرض، وهو أن تكون أن الإنسان إذا طبق على مثال واحد، يعني تقريبا مثال واحد أو ما يقاربه، فإنه يكون ذلك أدعى إلى الفهم، وسترون إن شاء الله ذلك. الحديث الصحيح يشترط له العلماء بالإجماع 5 شروط: عدالة الراوي، تمام ضبطه، اتصال إسناده، سلامته من الشذوذ، سلامته من العلة. هذه 5 شروط، 3 شروط يجب أن توجد وشرطان يجب انتفاؤهما عن الحديث حتى يصح. طيب نأتي الآن إلى 5 شروط. عدالة الراوي، طبعا للعلماء تعريفات في العدالة، لكن العدالة هي أن يكون أكثر أحوال المرء، أن يكون المرء في أكثر أحواله مطيعا لله، ولا يلزم منها أن لا يقع في خطأ في خطيئة ولا معصية. هذه العدالة. لماذا اشترطنا العدالة؟ اشترطناها للتحقق من صدق الراوي، للتحقق من صدق الراوي والأمن من كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تقبل رواية المبتدع، في الأصل أن رواية المبتدع مقبولة ما لم يكن هناك عارض يمنع من قبولها، الأصل قبولها. لماذا؟ لأن الراوي المبتدع وإن كان مقدوحا في دينه من جهة العدالة الدينية، إلا أنه من جهة العدالة الروائية صادق فيما يقول، لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، تحققنا صدقه. فعندئذ يقبل حديثه. الآن هذه رواية المبتدع، هذا الآن عدوا الأنواع، هذه رواية المبتدع مقبولة، الأصل قبولها. لماذا نقبل رواية المبتدع؟ لأننا نشترط في الراوي أن يكون صادقا، والمبتدع إذا كان صادقا قبلت روايته. اشترطنا العدالة في الراوي حتى نأمن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تحقق صدق الراوي تحققت فيه العدالة. طيب هذه العدالة. ثانيا، قد يقول قائل كيف نعرف عدالة الراوي؟ طبعا هي لها طرق لكن ليس هذا مجاله. الآن إذا أردنا أن نعرف عدالة الراوي، فللعلماء رحمهم الله ألفاظ معتبرة مذكورة في مراتب الجرح والتعديل، نأتي بيانها بعد الضبط إن شاء الله. ثالثا، إذا اشترطنا العدالة يخرج بهذا الشرط ماذا من حد الصحيح؟ يخرج من هذا، يخرج من هذا من طعن في عدالته، هذا واحد. اثنان من لم تتحقق عدالته، من طعن في عدالته هذا واحد. الثاني من لم تتحقق عدالته. ثم نأتي نفصلها، من طعن في عدالته من هو؟ الموصوف بالكذب، الراوي الذي يطلق عليه أنه كذاب، وهذه مرتبة من مراتب الجرح والتعديل أسوأها. قلنا لكم قبل قليل كيف نعرف ضد العدالة بمراتب الجرح، هذا واحد الكذاب. الثاني المتهم بالكذب والذي لم يثبت كذبه لكن قامت القرائن التي تدل على كذبه أو تقارب الدلالة على ذلك، أو عرف بالكذب في حديث الناس لكن لم يثبت أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المتهم. الثالث الذي يسرق الحديث، يسرق الحديث. ما معنى سرقة الحديث؟ ترى كل هذه أنواع والنمارين الآن هي من علوم الحديث، ما يحتاج نعدد. سرقة الحديث قالوا يسرق الحديث معناها أن يكون الحديث مروي فيركب له إسنادا، هو ما يخترع حديث، الكذاب يخترع حديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا لا، يكون هناك حديث معروف فهو يركب له إسنادا، هذا يسمى الذي يسرق الحديث. هذا من طعن في عدالته بكذب أو تهمة أو سرقة، فهذا ساقط العدالة. ثم بعد ومن طعن فيه بفسق من ارتكاب كبائر وغيرها، بعض الرواة وصف بأنه شراب للخمر أو أنه يقارف فاحشة أو نحو ذلك، هذا وجد من الرواة هكذا وهم قلة طبعا نادرين يعني. هؤلاء صحيح أنه ضابط لحديثه لكنه فاسق، لا يقبل حديثه. الكذاب حديثه يسمى الحديث الموضوع، وعليه فالحديث الموضوع والذي رواه الكذاب، هذا واحد. ما بعده يسمى المتروك، يسمى المتروك، يعني حديث المتهم وحديث الفاسق يسمى المتروك. طيب ثم بعد ذلك هذه قلنا من طعن فيه، ثانيا من لم تتحقق عدالته، وهم ثلاثة: المبهم يقال عن رجل في الإسناد كذا، عن رجل طبعا ما لم يكن من الصحابة، عن رجل، عن فلان، عن ابن أخي فلان ولم يتميز، عن من لا أتهم، زي يقول الراوي حدثني من لا أتهم، فهذا مثل هذه الألفاظ كلها مبهمة، هذا يسمى، هذا رواية، هذه مجهول، هذا مجهول لكنه مجهول على الإبهام، يعني ما سمي أبدا، ما ذكر باسمه نهائيا، هذا واحد. الثاني مجهول العين وهو المسمى باسمه لكن لم يروي عنه إلا راوي واحد، ولم تثبت عدالة، ولم يثبت طعن تعديل ولا تجريح، ما ثبت الشيء، هذا يسمى مجهول العين، يسمى مجهول العين. الثالث مجهول الحال، وهو من روى عنه اثنان فأكثر لكنه لم يجرح ولم يعدل، مسكوت عنه، مسكوت عنه. إذن هؤلاء الثلاثة كل منهما يسمى مجهولا، لكن الأول فيه إبهام لم يسمى اسمه، هذا أشد. ثم يأتي من سمي لكن روى عنه راو واحد فقط ولم يذكر بجرح ولا تعديل، ثم يأتي بعد ذلك الراوي مجهول الحال، وهو من روى عنه إثنان ولم يثبت فيه جرح ولا تعديل. رواية المجهول كل هذا يسمى الحديث، هذا من الحديث الضعيف، هذا من الحديث الضعيف. الأول يسمى الموضوع أو يسمى المتروك وقد يسمى المنكر، والثالث اللي هو في الجهالة هذا حديث يسمى حديث يسمى الحديث الضعيف. وطبعا قد تشتد الجهالة ونحو ذلك ويكون هناك قرائن فيكون أسوأ من ذلك. الشاهد أن حديث هؤلاء ضعيف. طبعا ما الفرق بين الذي طعن في عدالته والذي لم تطعن في عدالته؟ الذي طعن في عدالته يسقط حديثه بالكلية، الذي لم تتحقق عدالته وفيه تفصيل من ليس هذا. ثم بعد ذلك نأتي إلى هذا الشرط الأول، لا نأتي إلى الشرط الثاني في الحديث الصحيح، تمام ضبط الراوي. تمام ضبط الراوي إذا قالوا في صفة راوي الحديث الصحيح أن يكون تام الضبط، فليس معناه أنه لا يخطئ. كلنا يعرف وكيع بن الجراح، إمام من أئمة الحديث في الكوفة، وهو شيخ الإمام أحمد رحمه الله، وإمام كبير، ومع ذلك قال الإمام أحمد فيه أخطأ في 500 حديث. طبعا هذا الخطأ بالنسبة لمروياته يعتبر مغتفرا وقليلا، لأن المسألة في الأخطاء نسبة وتناسب. بعض الرواة تكون مروياته أكثر من 200,000 أو تزيد، فإذا أخطأ في 10 أحاديث أو في 20 أو في 30 أو في 40 ما ضره ذلك. وبعضهم تكون مروياته 100 حديث فيخطئ في 15 أو 20 فيضره ذلك. شاهد هذا جهة ثانية من جهة أن الخطأ أنواع، في خطأ يسير وفي خطأ شديد. بعض الرواة أخطأ في أحاديث قليلة لكن أسقط حديثه، لماذا؟ لأن الخطأ فيها كان شديدا في كيفيته. الشاهد أن تمام الضبط لا يعني أن الإنسان لا يخطئ، ولكن يقصدون بذلك أن يكون الغالب على حديثه الصحة، وأن الخطأ في حديثه قليل أو نادر أو نادر. راوي الحديث الصحيح شرطه أن يكون راوي الحديث الصحيح يكون تام الضبط، يكون تام الضبط. والضبط على نوعين، ضبط صدر بحيث أنه يكون يحفظ حديثه ويؤديه كما سمعه، والثاني ضبط كتاب، أي أنه يقيد حديثه في كتاب حال سماعه من الشيخ بشرطه، ثم يحدث به بعد ذلك وقد صانه عن التغيير أو أن يدخل عليه شيء. من العلماء من الرواة من يجمع بينهما، ومنهم من هو حافظ صدر ومنهم من حافظ كتاب، وكلها سائغة عند العلماء، كلها سائغة عند العلماء. طيب ماذا يخرج بتمام الضبط؟ يخرج بتمام الضبط أولا خفة الضبط، خفة الضبط أي يكون راوي الحديث خفيف الضبط. وخفة الضبط منزلة بين تمام الضبط وضعف الضبط، وهي المرتبة التي جعلها العلماء وصفا لمن يحسن حديثه. ثم يخرج بهذا الشرط أيضا ضعيف الضبط على اختلاف درجات الضعف، سواء كان سيء الحفظ أو فاحش الخطأ أو كثير الغلط أو غيرها، ألفاظ كثيرة أو لين أو ليس بالقوي أو ليس بحافظ، كل هذه. طيب نأتي الآن إذا قلنا هذا الضبط، لماذا يقولون في الحديث الصحيح تمام الضبط حتى يميز راوي الحديث الصحيح عن راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الضعيف؟ لأن راوي الحديث الحسن خفيف الضبط، وراوي الحديث الضعيف ضعيف الضبط على اختلاف درجات الضعف. يأتينا سؤال، وهو كيف نعرف ضبط الراوي وكيف نعرف عدالته؟ نقول نادر تجد أحد يقول خفيف الضبط وتام الضبط، ما فيها، لكن للعلماء عبارات في مراتب الجرح والتعديل، مراتب الجرح والتعديل، هذه المراتب هي في الأصل قسمين جرح وتعديل، وداخل كل مرتبة درجات، لكن لما تنظر إليها بالنظر الذي يتوافق مع تقسيم أهل العلم للحديث إما ثلاثة أقسام وهو المشهور سنمشي عليه، صحيح وضعيف وحسن، ثم بعد ذلك يأتي الموضوع الذي هو جاءت تسميته بالموضوع تجوزا وإلا هو ليس بحديث أصلا. إذا نظرنا إلى المراتب هكذا نجدها على أربعة أشكال أو أربعة أقسام، قسم منها لمن يصحح حديثه، وقسم منها لمن يحسن حديثه، وقسم منها لمن يضعف حديثه، والذي يضعف حديثه على مرتبتين، مرتبة تقبل الانجبار ومرتبة لا تقبل الانجبار. ثم يأتي الموضوع اللي هو الرابع، هذه تقسيمتها التي نحتاج إليها في تطبيقاتها على هذا الذي عندنا. بإدراك هذه المراتب يعرف الإنسان عبارات العلماء في الضبط والعدالة. طيب عندنا العلماء رحمهم الله ذكروا أن مراتب التعديل التوثيق في مراتبها ذكروا إليه المنتهى أو لا يسأل عنه أو حجة أو ثقة أو ثبت أو ثقة ثبت أو متقن، كل هذه الألفاظ تجمع لك بين شيئين، بين العدالة والضبط. يعني إذا قالوا فلان ثبت أي ضابط عدل، ثم تأتي بعد ذلك إلى من قيل فيه صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس أو خيار أو مامون أو غيرها من العبارات اللي في هذه المرتبة، هؤلاء هم الذين يقال حديثهم حسن، جمعوا بين العدالة وخفة الضبط. ثم بعد ذلك تأتي بعض الألفاظ من الشيخ ولين الحديث ونحو ذلك أو في حفظه شيء أو فهذه العبارات هي تضعيف لكنها قابلة للانجبار، حديث ضعيف قابل للانجبار. ثم بعد ذلك تأتي عبارات شديدة مثل متروك، مثل في الراوي ذاك المتروك، ولا قيل منكر الحديث عند بعض العلماء لا يقبل حديثه، يعني حديث يعني حديثه لا ينجبر. ثم بعد ذلك يأتي الموضوع، ثم يأتي الموضوع. هذا الكلام هنا خفة الضبط وتمام الضبط وضعف الضبط يدرك بمراتب الجرح والتعديل وعليه ينبني فهم هذا. طيب إذا اشترطنا الضبط، قلنا إذا اختل الضبط مع بقاء الشروط يكون، وإذا خف ضبط الراوي مع بقاء الشروط كان الحديث حسنا، صار تعريف الحديث الحسن وما رواه عدل خف ضبطه بإسناد متصل سلم من الشذوذ والعلة. إذن هي شروط، يتفق الحديث الصحيح مع الحديث الحسن في 4 شروط: في العدالة واتصال السند والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، ويختلفان في كون راوي الحديث الصحيح تام الضبط وراوي الحديث الحسن الضبط. طيب، ما هو الصحيح وما هو الحسن هنا؟ يقول العلماء: الصحيح هنا يراد به الصحيح لذاته، أي بمفرده، دون أن ننظر إلى الأحاديث أو الروايات الأخرى. والحسن هنا يراد به الحسن لذاته، يعني نحكم عليه بأنه حديث حسن بهذا الطريق دون النظر إلى الطرق الأخرى والأحاديث الأخرى. وعليه نعلم أن الحديث عند العلماء حديث صحيح، وحديث صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، وضعيف وموضوع. هذا التقسيم الإجمالي. الصحيح لذاته قلنا لمفرده، والحسن لذاته لمفرده. أما إذا قلنا الحسن الصحيح لغيره، معناه أنه لولا غيره لم يكن صحيحا، والحسن لغيره لولا غيره لم يكن حسنا. طيب، وعلى هذا قال العلماء: الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا جاءه ما يعضده في درجته أو فوقه. يعني اجتمع عندنا حسن لذاته وحسن لذاته، نقول هذا صحيح لغيره. جاء عندنا حديث حسن لذاته، ثم وجدنا ما يوافق هذا الحديث من الأحاديث الصحاح، ونقول هذا حسن، فنقول هذا صحيح لغيره، ارتقى إيش؟ بالصحيح. ثم نأتي إلى الحسن لذاته، كنا لمفرده. طيب الحسن لغيره، الحسن لغيره قالوا في أصله وضعيف، لكنه ضعيف قابل للانجبار، فلولا غيره لم يكن حسنا، لكن وجدنا هذا الإسناد فيه راو فيه لين، ثم وجدنا الحديث يروى من وجه آخر بإسناد فيه راو لين الحديث أو ضعيف أو سيء الحفظ، فنقول هذا ينجبر بهذا ويكون حسنا لغيره، ويكون حسنا لغيره. طبعا الحسن لغيره أو الحديث الصحيح بقسمين، والحسن بقسمين، كلاهما محتج بها، محتج بها بهذه الأقسام الأربعة، لكن هي مراتب ودرجات، هي مراتب ودرجات. متى يظهر أثر ذلك؟ يظهر أثر ذلك لو حصل اختلاف بين الأحاديث في دلالتها، فيقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره، يقدم الصحيح لغيره على الحسن لذاته، وقدم الحسن لذاته على الحسن لغيره، وهكذا. طيب، قلنا بعد ذلك نقول إذا حصل خفة ضبط صار حسن. طيب إذا حصل ضعف، إذا حصل ضعف في الحديث فهناك أنواع كثيرة، يعني لي وأسماء كثيرة، لكن المشهور منها وهو الذي يهمنا هنا أن الحديث إذا ضعف إسناده، أو إذا الحديث إذا ضعف في إسناده، فإما أو إذا اختل الضبط، أو إذا ضعف ضبط راويه، ينتج عنها أنواع من الحديث الضعيف، منها طبعا اللفظ العام المشهور وهو الضعيف، هذا كثير يعني ويطلقونه على جملة أنواع الضعيف. ينتج عنه المنكر وهو تفرد الراوي الضعيف ولو لم يخالف. ثانيا ينتج عنه المقلوب، أن الراوي الذي لم يضبط الحديث فقد يقع منه قلب في الحديث، قلب في الإسناد، يعني غير الإسناد أو يقلب اسم الراوي، يكون محمد بن علي يجعل علي بن محمد، أو يقلب متن الحديث. وأيضا يقع هناك يأتي أيضا المضطرب، وهو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح لتساويها، فهذا يسمى المضطرب، لأن الراوي اضطرب فيه فرواه على أوجه متعددة. ويقع فيه أيضا الإدراج المدرج، وهو أن يضيف الراوي، أن يدخل الراوي على الحديث ما ليس منه من كلام الصحابي أو من كلام التابعي، وهذا الإدخال يعد خطأ، يعد خطأ غلطا، لأنه ناتج عن اختلال ضبط الراوي. وأيضا ينتج عنه المزيد في متصل الأسانيد، وأن يكون عندنا إسناد متصل ثم يأتي الراوي ويدخل راويا بين راويين، سمع كل واحد منهما أو سمع أحدهما الحديث من الآخر، هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. يأتي راوي يخطئ فيدخل بينهما راويا، هذا طبعا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. وأيضا يدخل فيها في الشاذ والمعل كما سيأتي إن شاء الله. فهذه يمكن أن نقول هي أشهر الأحاديث وأسماء الحديث الضعيفة. فتبين عرفنا هنا المضطرب، عرفنا المقلوب، عرفنا المدرج، عرفنا المزيد في متصل الأسانيد، عرفنا المنكر، والشاذ والمعل سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو راجع إلى ضبط الراوي. لما نقول ضبط الراوي، انتبهوا، نقول ضبط الراوي، ضبط الراوي هناك ضبط عام للراوي، يعني أن هذا الراوي معروف بأنه تام الضبط، أو معروف بأنه خفيف الضبط أو ضعيف الضبط. لكن لما نجي نحكم على الأحاديث فلابد أن نعرف ضبط الراوي لكل حديث. الأصل إن تام الضبط أصله أن يروي الحديث على وجهه، وأيضا راوي الحديث الحسن الأصل أنه يروي الحديث على وجهه، إلا أن تطرق الوهم إليه في الرواية أشد منها في الثقة التام الضبط. والضعيف الأصل فيه عدم قبول الرواية، لأن الأغلب ويغلب على الظن أنه قد يكون أخطأ فيه، مع أنه يحتمل أن يضبط الحديث. الشاهد في نظر عام للرواة ونظر خاص في كل حديث، بمعنى أن الحديث أن الراوي قد يكون ثقة ثبت لكن في هذا الحديث ضعيف اختل ضبطه. ولهذا مثلا نجد العلماء رحمه الله ذكروا عن بعض العلماء أن انقلبوا الحديث أو اضطربوا فيه أو وهم ثقات إثبات، لكن في هذا الحديث بخصوصه اختل ضبطه، ضعفناه في هذا الحديث بخصوصه لاضطرابه أو نحو ذلك. طيب الآن هذا الضبط، ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثالث وهو اتصال الإسناد، وهو اتصال الإسناد. أولا ما هو اتصال الإسناد؟ ما هو اتصال الإسناد؟ اتصال الإسناد هو أن يروي كل راو عمن سمع منه بطريقة من طرق التحمل الصحيحة. عندنا الراوي لابد أن تكون روايته عمن سمع منه، أما الذي لم يدرك أو أدركه ولم يسمع منه فلا يكون متصل الإسناد، هذا واحد. الثاني أن يكون بطريقة صحيحة، بطريقة من طرق التحمل الصحيحة. طرق التحمل عند العلماء ثمان. السماع من لفظ الشيخ، أي أن الشيخ يحدث يقول حدثنا فلان حدثنا فلان، وهم يسمعون ويحفظون أو يقيدون، أو القراءة على الشيخ، يقرأ هو أو يقرأ غيره والشيخ يستمع ويقرهم عليه، يقول له حدثكم فلان عن فلان عن فلان وهو يقر، هذا القراءة على الشيخ. ثم بعد ذلك تأتينا الإجازة، والإجازة أنواع، لكن المقصود هنا أن يجيز الشيخ الطالب حديثه أو بعضه، يقول أجزتك أن تروي عني هذه الحديث، هذا يسمى الإجازة يعني الإذن. والرابع المناولة، يناوله الكتاب يقول له هذا حديثي فروه عني، والكتابة يكتب إليه بالحديث، كاتبه بالحديث كما صحيح مسلم وغيره كتب إلي، وهذا طبعا. وعندنا الوصية، أن يوصي بحديثه عند موته لفلان، أن هذه حديث، يوصي فلان بأن هذه حديثة، إلى فلان بأن هذه حديثة. أو الإعلام، يعلمه أنها حديثه لكن لا يجيزه ولا يناوله. ثم آخرها وهو الوجادة، وهو الوجادة بمعنى أنه يجد أحاديث لفلان. القراءة على الشيخ والسماع والمناولة المقرونة بالإجازة والكتابة بشرطها إذا كان معروفا خطه، وكانت كان وصولها إليه من طريق مأمون، والإجازة في الأصل أنها إلا الإجازة ليست بصورها لكن بعض صورها صحيحة. فمثل هذه طرائق من طرق التحمل الصحيحة، إذا روي به الحديث قبل. لكن هناك بعض الطرائق مثل الوجادة أو مثلا الإعلام أو الوصية، ولا سيما إذا كان لا يعرف خطه، أو الكتابة إذا كان لا يعرف خطه وجاءه من طريق غير مأمون، هذه غير مقبولة. أو الإجازة مثل الإجازة للمعدوم أو الإجازة بما يكون إلى آخره، هذه كلها ضعيفة. فإن لما نريد الحكم على الحديث لا بد أن نتأكد من هذا، لا بد أن نتأكد من هذا، نتأكد من السماع يعني إدراكه وأنه روى عنه، ثانيا تكون الطريقة التي روى عنه طريقة صحيحة، لأنه قد يروي عنه لكن تكون الطريقة فيها ضعف، يروي عنه إجادة فتكون الطريقة ضعيفة، أو إعلام وهي الطريقة فيها ضعف، فعندئذ لا بد من لتحقق اتصال السند، لا بد من كونه أدركه وروى عنه وسمع منه، أو وتكون الطريقة التي تحمل بها طريقة صحيحة. يخرج باتصال الإسناد كل حديث منقطع، كل حديث منقطع سواء كان معلقا أو معضلا أو مدلسا أو مرسلا أو أي نوع من أنواع الانقطاع. طيب هذه الأنواع انتبهوا، المنقطع عندكم هذا الإسناد، عندكم هذا الإسناد، أي سقط الآن من أحد الرواة سمى منقطع، أي سقط في الإسناد. يعني لو فرضنا مثلا سقط محمد بن جعفر شيخ الإمام أحمد، نقول إيش؟ لو قال الإمام أحمد عن شعبة نقول هذا منقطع لعدم الاتصال بين الإمام أحمد وشعبة. لو قال شعبة عن كريب قلنا منقطع، لأن بين شعبة وكريب واسطة محمد بن عبد الرحمن، تمام؟ هذا انقطاع يسمى. طيب نأتي الآن، هذا انقطاع عموما، طيب نأتي الآن للمعلق. ما هو المعلق؟ هو أن يسقط من بداية الإسناد من جهة المصنف راو فأكثر على التوالي. طبعا كانت الإمام أحمد هو المصنف الآن، لو قال عن شعبة نقول معلق، وهو منقطع الحقيقة، هو هذا انقطاع يسمى انقطاع بمعناه العام انقطاع، لكن بالاسم الخاص هذا يسمى إيش؟ المعلق. سقط مبتدأ إسناده راوي. لو قال الإمام أحمد عن محمد بن عبد الرحمن ماذا نقول؟ نقول معلق، سقط من مبتدأ إسناده كم راويا وهكذا. طيب نجي الآن هذا المعلق، يجي عندنا المعضل. المعضل، المعضل إذا سقط من إسناده اثنان على التوالي، اثنان على التوالي. لو عندنا الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر عن كريب، كم اللي سقط؟ سقط شعبة ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، هذا يسمى إيش؟ يسمى معضلا، سقط من إسناده راويان أو أكثر، المهم تكون متوالية. طيب لو قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن عباس، هذا كم سقط؟ من اثنان، في موضعين مختلفين ليست على التوالي، يعني في موضعين متفرقين، هذا يسمى المنقطع، يسمى المنقطع. طيب لو عندنا في الإسناد قال كريب قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ماذا ستقول؟ مرسل. لماذا؟ لأنه التابعي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إيش؟ أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو المرسل إذا أطلقوا؟ وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى إيش؟ المرسل. والمعلق ما سقط من مبتدأ إسناده من جهة المصنف راو فأكثر. والمعضل ما سقط في أثناء الإسناد راويان على أو أكثر على التوالي. والمنقطع يعني بالمعنى الخاص ما سقط منه اثنان فأكثر في مواضع متعددة. ثم بعد ذلك يأتي الحديث المدلس. ما هو المدلس قبل ذلك؟ الحديث المدلس وما يرويه الراوي، ما يرويه الراوي هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. نعطيكم مثال على هذا، أن عندنا شعبة، شعبة يروي عنه هشيم بن بشير، هشيم بن بشير يروي عن شعبة. لو أتينا بهشيم وضعناه محل محمد بن جعفر، تمام؟ هشيم موصوف بالتدليس. ما معنى التدليس؟ هشيم يروي عن شعبة، سمع من شعبة، لكن شعيب سمع من شعبة وغيره من شيوخه، لكن هشيم في بعض الأحاديث التي لم يسمع منهم حدث بها عنهم، قال عن شعبة أو قال شعبة، تمام؟ وما سمع هذا الحديث، هو سمع منه حديث، لكن هذا الحديث الخاص ما سمعه، هو ما كذب، ما قال حدثني أو سمعت شعبة أو أخبرني، لا، جاء بلفظ يحتمل السماع ويحتمل غير السماع، قال عن شعبة، عن شعبة. الذي ينظر في الإسناد ويعلم أن شعبة شيخه يظن أنه ما سمعه من شعبة، صح ولا لا؟ فلذلك التدليس ما ليس فيه كذب، ولكن فيه نوع من الإيهام، نوع من الإيهام وليس بكذب، لأنه لو كان كذبا لسقط حديث راويه. فهشيم بن بشير لما يقول عن شعبة أو قال شعبة أو حدث شعبة، مو بحدثنا، حدث شعبة، يقول العلماء هذا حديث منقطع، لكن لو قال حدثنا شعبة نقول متصل، قال ليه؟ لأن هشيم مدلس، هشيم مدلس، ورواية الراوي المدلس بصيغة عن أو ما في معناها محمولة على الانقطاع. إذن فنقول، ولذلك يقول العلماء يخرج باتصال الإسناد انقطاعه على أي وجه كان. من أشهر الأنواع المعضل والمرسل والمعلق والمنقطع والمدلس، هذه خمسة أنواع في الضعيف، هذه خمسة أنواع في الضعيف. طيب، إذا قلنا اتصال السند يأتي المسند اللي ذكرناه في المرفوع في الأول، قلنا في مرفوع وموقوف ومقطوع، وقلنا في مسند يجمع بين أمرين اتصال السند والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا تكلمنا عن اتصال السند يأتي المسند، لأن المسند مركب من اثنين، من اتصال الإسناد والرفع، فيذكر هنا أو هنا كل أو يفصل كله الأمر سيان. إذن هذا الآن اتصال السند عرفنا، وعرفنا الأنواع علوم الحديث المتعلقة به، المعضل والمرسل والمدلس والمعلق والمعنعن، بقي المعنعن هنشرحه، والمعنعن أيضا، بس المعنعن فيه تفصيل، اتصال السند المعنعن فيه تفصيل. المعنعن إن كان راويه موصوفا بالتدليس فهو منقطع زي ما قلنا. الثاني إذا لم يكن راويه مدلسا وقامت القرائن على عدم سماعه أو قوي أو كان فيها قوة على عدم السماع فهو منقطع زين. طيب، هذه الآن ما يتعلق باتصال الإسناد. بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بإيش؟ بالسلامة من الشذوذ والعلة. ولو نرجع شوي بس في شلون ما أنسى، أنا لو نرجع في في العدالة، انتبهوا في العدالة، بنضيف عليها نقطة عشان ما أنسى. العدالة مشترطة في كل راو، يعني لا بد أن تتحقق العدالة في كل راو، ومن ثبتت صحبته ثبتت عدالته تبعا، ولا يسأل عمن عدله، لأن الصحابة كلهم عدول. بمعنى أن الصحابة، أن الصحابي رضي الله عنه إذا ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تزكية من أحد ولا إلى شهرة واستفاضة ولا إلى تتبع رواياته، لأن العدالة تعرف بهذه الطرق الثلاثة. إلا الصحابي إذا ثبتت صحبته ثبتت عدالته، ولهذا يقال الصحابة لا يسأل عن عدالتهم، من ثبتت صحبته ثبتت عدالته، وأما غيرهم فيحتاج كل راو إلى ثبوت عدالته ليحكم على حديثه بأنه صحيح. طيب، ثم ننتقل إلى الشرط الخامس، السلامة من الشذوذ. والحديث الشاذ هو رواية الحديث الشاذ هو أن يروي الراوي الذي يصحح حديثه ويحسن حديثا يخالف فيه من هو أوثق منه، وإن شئت قلت وأن يروي الراوي، وأن يروي الراوي الذي يقبل حديثه حديثا يخالف فيه من هو أوثق أو أثبت منه. يعني إذا جاءنا راو وروى حديث وهو ممن يحسن حديثه أو يصحح، الأصل ما هو؟ الأصل قبول حديثه، هذا الأصل، هذا الأصل. لكن لو خالف في الرواية، أحدهم يرويه موقوفا وهو يرويه مرفوعا، اللي أوثق منه يرويه موقوفا وهو يرويه مرفوعا، نقول هذا شاذ. لماذا؟ لأنك رويت ما خالفت فيه من هو أوثق منك، لأن أكيد الحديث هو موقوف ومرفوع، أو مثلا موصول أو منقطع، أيهما أثبت؟ نقول إذا كان الأثبت هو الذي يروي الحديث موصولا وهذا رواه مرسلا، أو العكس، فلو كان الأثبت يرويه مرسلا وهذا يرويه موصولا، قلنا أنت أقل رتبة منه فروايتك شاذة، لأنك وإن كنت مقبول الرواية أي صحيح الحديث أو حسن الحديث، لكنك خالفت من هو أوثق منك. إذا كان هو ثقة والآخر ثقة متقن، نقدم الثقة المتقن ونحكم على رواية هذا الثقة بأنها رواية شاذة، والتي تقابلها ما هي الرواية المحفوظة، فصار عندنا نوعان، الشاذ والمحفوظ. الشاذ هو رواية الثقة أو رواية مقبول الحديث ما يخالف فيه غيره ممن هو أوثق منه، هذا الشاذ، يقابله المحفوظ، يقابله المحفوظ وهو رواية الأوثق ما يخالف فيه من هو دونه ممن هو مقبول الرواية، هذا الشاذ، هذا الشاذ. بعد ذلك يأتينا قال ولا يكون معلا، السلامة من العلة، السلامة من العلة. العلة غالبا ما تقع في الأسانيد التي ظاهرها الصحة، ولهذا يقولون هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد، مع أن الظاهر السلامة منه، مثل الإنسان اللي يكون صحيح ظاهر الصحيح لكن في علة في الباطن، لما يذهب إلى المستشفى وتجرى له الفحوصات والتحاليل يقال بك علة، هي ما هي ظاهرة عليه لكن في علة، لكن واحد مثلا مكسور الرجل هذا ظاهر، أو مقطوع اليد مثلا، أو أصابه حرق، هذه علل ظاهرة، لكن في علل أول ما تنظر إلى الإسناد، أسانيد بعضها توصف بأنها مثل الشمس أو سلاسل سلسلة ذهب، ولهذا شعبة استخرج العلماء أخطاءه، علل في حديث، علل حديث شعبة، إلى الحديث الثوري، إلى الحديث الزهري، إلى الحديث مالك، يرويها ثقات، وبعض الخطأ قد يكون من مالك وبعضه من غيره، وهكذا سفيان، وهكذا المفيد ثقات أثبات أخطأوا، هذا الثقة الثبت الأصل في حديثه أنه صحيح، لكن لما ينظر في حديثه يوجد به علة، هذه المسألة وهي العلة في الحديث هذه أخطر شيء وأدقه وأغمضه، وليس بالأمر الهين إدراكها، وإدراكها له طرق وبعضها أخفى من بعض، بعضها مثلا يأتي الحديث هو إسناد الصحيح لكنه يخالف القرآن من كل وجه، مثل حديث أبي هريرة في خلق التربة، خلق الخلق، خلق التربة يوم السبت وآدم يوم الجمعة، كم صار؟ 7 أيام، الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، بعض العلماء لهم تأويل لكن كثير من العلماء أعلوه هذا يخالف القرآن، الله يقول 6 أيام في الحديث طلع 7 أيام، يعني في خطأ من الراوي جزمة، مخالفة الراوي لما روى بشرطه، يعني هذه علة في الحديث، مخالفة الإجماع علة في الحديث، ثبوت إدخال الحديث عليه في كتابه، وهذا ما يكون إلا بالاطلاع على كتب الرواة، عدم وجود الحديث في كتابه، كلها علل عند العلماء. إذن هي في الظاهر لما الإنسان ينظر إلى الإسناد، ينظر إلى الإسناد وماذا يرى؟ يرى أنه كالشمس واضح صحيح، لكن بعد التدقيق والنظر والعرض على القرآن والسنة والروايات الأخرى والآثار المنقولة عن الصحابة وما نقله رواة الحديث وآراؤهم، يتبين له أحيانا أن الحديث خطأ، أن في الحديث غلط وخطأ. لا قد يكون لا الخطأ في الحديث نفسه أحد، لكن قد نعين الراوي اللي أخطأ وقد نجهل الراوي، يقول الحديث فيه خطأ، لكن من الذي أخطأ؟ كلهم ثقات أثبات، ما قامت القرينة على أحد، لأن إذا كان فيهم راوي أقلهم يحمل عليه، أقلهم حفظا يحمل عليه، وكانوا كلهم ثقات، لو فرضنا ثقة متقن وهذا حجة وهذا قالوا ثقة، وين نذهب؟ نقول اللي أخطأ الثقة، ما نكون حمل الخطأ الثقة المتقن. طبعا هذا باب خطير وواسع ودقيق جدا، لكن يكفي الإنسان يعرف يعني بس أصله في اشتراط صحة الحديث. إذن إذا اشترطنا الحديث سلامة من العلة، يقابل ذلك ما كان فيه علة، وهو يسمى الحديث المعل، هو الحديث المعل، وتعريفه عند العلماء هو الحديث الذي اطلع فيه على علة مع أن الظاهر السلامة منها. وهذه العلة كما تقدم سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، يعني ما هو شيء ظاهر ما يتبين لأول وهلة، لا. هذا المعل، وعرفنا الشاذ. بقي بعد ذلك نوع مر معنا قبل قليل، وقلنا تفرد الراوي الضعيف يطلق عليه أنه منكر، وكذلك انتبهوا، وكذلك مخالفة الراوي، وكذلك يسمى الحديث منكرا إذا خالف الراوي فيه غيره ممن هو أوثق أو كان في الحديث علة، هذا يطلق عليه أنه منكر، حديث منكر زين، لكن في الأخير هذا يحتاج إلى يعني إلى تأمل كبير، لكن هو رواية الضعيف مع المخالفة تسمى حديثا منكرا، وروايته بدون مخالفة تسمى حديثا منكرا. لكن طبعا ليس على الإطلاق كل تفرد ضعيف يكون منكرا، لكن له شروط، لكننا نعرف الجملة بس، يعني في الجملة لكن لها شروط. طيب الآن قد نكون أتينا على أنواع علوم الحديث المتعلقة مباشرة بالتصحيح والتضعيف، هذا الآن تصورها، هذا الآن التصور لها زين، بعضها مر معنا لها أمثلة كذا من مرين، لكن عندنا هالمثال نريد أن نطبق عليه، ترى إذا طبقنا عليه انتهينا، لأن هذه أنواع علوم الحديث، وهذه يعني مثل ما تقول هذه شجرة، هذه إيش؟ مثل الشجرة أو مثل البنيان اللي تأسسه. الآن الإنسان لما يؤسس بيت، البيت هذا له أركان، لا يمكن أن يقوم البيت بدون معرفة بدونها، وفي أشياء ممكن أنه يتصور البيت لكن يبقى فيه نقص، وفي شيء آخر متعلق بالاستحسان. الحديث الآن لما عرفنا هذه الأنواع كلها من انطلاقا من الشروط الخمسة، ماذا صار؟ الآن أظن الإنسان تصور علوم الحديث الأساسية، تصور علوم الحديث الأساسية، وإن كما ذكرنا في الأول مقصودنا تصور هذا الفن ومعرفة الحكم إجمالا لا تفصيلا، يعني كثير من المسائل التي مرت فيها تفاصيل، لكن نتكلم عن الإجمال. مثلها مثل الأحكام الشرعية، مثلها مثل الأحكام الشرعية، مثل الصلاة، مثل الصيام، في أحكام عامة ويدخل تحتها تفاصيل. لما مثلا تسأل عن صلاة الجماعة تقول واجبة في حق الرجال، لكن هل هي على الإطلاق؟ لا، يأتي التفصيلات بعدين. اللي يسمع النداء، أهل الأعذار، المسافر هل تلزمها ولا تلزمها، هذه تفصيلات داخل، لكن تكلم في الجملة تقول تلزم الصلاة، تلزمه الصلاة الجماعة. ومثلها الآن الحديث، هذه الأحكام هي إجماليا لكن على الجال الإجمال، لكن بالتفصيل بعضها فيه التفصيل، إما قد يكون أحيانا تفصيل مطولا، وقد يكون الأحيان التفصيل مختصر. إن نرجع إلى حديثنا هذا، هذا الحديث اللي معنا، هذا الحديث اللي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية خرج من عندها باكرة من الصباح ورجع إليها في الضحى وهي تسبح وتدعو، فقال لقد قلت بعدك كلمات لو عدلت بهن لعدلتهن، أو لو وزنت بهن لوزنتهن، أو هي أرجح روايات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو ورضاء نفسه، لأن رضاء ورضاء جائزة، رضاء على الإسمية، لكن المشهور في الرواية رضاء على المصدرية، وكلها ماشية، كلها ماشية. الآن إن نريد التطبيق، طبعا عندنا رواية شعبة الآن ما فيها وبحمده، انتبهوا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، إلى آخره، كل واحدة يكررها ثلاث مرات، لكن ليس فيها وبحمده، تمام حديثنا هذا. طيب الآن لو نظرنا إلى الإسناد، محمد بن جعفر هو غندر، مشهور بغندر، لقبه غندر، وهذا من الحفاظ، لما تراجع إلى ترجمته ثقة، ثقة حافظ، لما تأتي للإسناد قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة بن حجاج العتكي، ثقة ثبت، هذا من يطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث، طيب عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة أو مولى آل طلحة كلها، وهذا ثقة من رواة الإمام صحيح مسلم. ثم تنظر في كريب مولى بن عباس ثقة، وابن عباس قلنا صحابي لا يسأل عنه، عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، جويرية يعني أي تصغير جارية، بعض الناس عندها يقول جويرية، لا جويرية بنت الحارث، تصغير جارية، تصغير جارية. اللي كان اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسم ميمونة زوجته برة فغيرها إلى ميمونة، كانت زينب بنت أبي سلمة اسمها ميمونة بر اسمها برة فغيره إلى زينب، وأيضا جاء في أم المؤمنين زينب بنت جحش كان اسمها برة فغيره، أن برة جاء في الرواية تزكي نفسها، في رواية بعض قال أنه كره أن يقال خرج من عندي برة، لكن في تزكي نفسها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكره هذا حكاية عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنك إذا قلت برة قال العلماء البرة من البر، فكأنه إذا سمت نفسها برة يعني استوعبت البر كله، هذا في تزكية النفس، وإذا خرج من عندها قال خرجت من برة، هذا في نوع من ترك الحسن، أو الأحسن من ترك الأحسن مفارقة الأحسن. والمسلم إنما يأتي إلى الأحسن ما يفارق الأحسن. والله أعلم. على كل أحوال جويرية رضي الله تعالى عنها صحابية. طيب، إن الآن هذا الحديث رواه محمد بن جعفر بهذا الإسناد. هذا الإسناد كلهم ثقات. هذا الإسناد على شرط مسلم، على شرط الإمام مسلم، يعني كل رواته خرج لهم مسلم. محمد بن جعفر خرج له أصحاب الكتب الستة منهم البخاري ومسلم، وشعبة كذلك، وكريب كذلك، إلا محمد بن طلحة خرج له مسلم. والاعتبار دائما، الاعتبار دائما في علوم الحديث بالأقل، ما يقال على شرط الشيخين، كلهم من رجال الشيخين إلا محمد بن طلحة فهو الذي يقيد. طيب الآن لما ننظر في الإسناد، لو وضعنا بدلا من محمد بن طلحة رشدين بن كريب أو محمد بن كريب، لو أخذنا وضعنا بدال محمد بن طلحة وضعنا رشدين بن كريب، نذهب نراجع ترجمة رشدين تجد ترجمتها أنه ضعيف، أو محمد بن كريب ضعيف، فماذا نحكم على الإسناد؟ نحكم عليه بأنه ضعيف، الراوي الواحد هذا غير. طيب لما نأتي الآن ونضع بدلا من محمد بن جعفر نضع بدلا منه زيد بن الحباب أو أبا خالد الأحمر، لما نذهب إلى ترجمة زيد بن الحباب صدوق، صدوق إيش معناه؟ معناه خفيف ضبط، يعني إنه مرتبة من حسن حديثه. وأبو خالد الأحمر كذلك. لو وضعنا بدال محمد بن جعفر زيد بن الحباب ماذا نحكم الحديث؟ نقول هذا حديث حسن لحال زيد بن الحباب فإنه صدوق. ولو وضعنا أبا خالد الأحمر قلنا نفس الكلام، مثل ما فعلنا في رشدين ومحمد بن كريب أو محمد بن الوليد بن نويفع، إنه مقبول يعني فيه جهالة. طيب لو وضعنا بدال محمد بن طلحة أو محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة، لو وضعنا بدال الحسن بن عمارة نقول هذا ضعيف جدا، لأن الحسن بن عمارة متروك، هذا حديث ضعيف جدا لأن الحسن بن عمارة متروك. لو وضعنا بدل محمد بن جعفر هشيم، قلنا هشيم عن شعبة، شو نقول؟ ما قال حدثنا، نقول هذا حديث منقطع لأن هشيم مدلس وقد عنعنه فهو منقطع، ضعيف لانقطاعه، ضعيف لانقطاعه. طيب بعدين ننتقل الآن، انتبهوا لأن في نوع من علوم الحديث نذكرها الآن، أن عندنا الإسناد منه محمد بن جعفر، صح ولا لا؟ طيب الإمام أحمد رحمه الله في المسند نفسه في موضع آخر قال حدثنا روح عن شعبة، روح ثقة طبعا، نفس الإسناد صحيح الثاني. طيب الإسناد هذا صحيح وهذا صحيح، ماذا تقول؟ هذه تقوية، هو اسمه واحد صحيح، هذا صحيح لذاته وهذا صحيح لذاته، تمام؟ هذا صحيح لذاته وهذا صحيح لذاته، لكن هذا يقوي هذا، هذا يقوي هذا. طيب ماذا نسمي رواية روح بالنسبة لرواية محمد بن جعفر؟ هذه يسميها العلماء المتابعة، والمتابعة معناها اشتراك راويين أو أكثر في الرواية عن شيخ واحد. محمد بن جعفر من شيخه؟ شعبة. طيب روح من شيخه؟ شعبة. إذن هما يشتركان في شعبة، فرواية إذا روى الراوي حديثا و إذا روى الراوي حديثا إذا روى الراوي حديثا وافق فيه الراوي الآخر في شيخه يسمى متابعة تامة، يسمى متابعة إيش؟ تامة، تسمى المتابعة التامة. إذا اشترك معه في شيخه مباشرة تسمى المتابعة التامة. طيب، نجي الآن إلى الحديث مثلا طيب، لكن إذا شاركه، انتبهوا، إذا شاركه في، ما شارك في شيخه، شاركه في شيخ شيخه، التقى معه في شيخ الشيخ. طيب شعبة من شيخه؟ طيب لما أتي مثلا إلى حديث وأشوف مثلا إن هذا الحديث نفسه، إن مسعر بن كدام ثقة ثبت متقن يروي هذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن، زين؟ طيب معليش، مسعر هذا اشتراكه مع محمد بن جعفر، هل هو متشارك وياه في شعبة ولا محمد شيخ شيخه؟ هذه تسمى نسبة هذه الرواية إلى هذه الرواية متابعة القاصرة أو الناقصة أو الناقصة. إذا شاركه في شيخ شيخه، يعني وصل كان الاشتراك في شيخ الشيخ أو من فوقه، يسمى إيش؟ متابعة قاصرة. إذا شاركه في الشيخ نفسه يسمى إيش؟ إذا لم نجد له شريكا فهذا هو التفرد، فهذا يسمى إيش؟ التفرد. هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن كل الرواة، انتبهوا، كل الحديث يصب على محمد بن عبد الرحمن، ما يعرف إلا من طريق محمد بن عبد الرحمن عن كريب، تمام؟ كل ما تروح وتذهب وتجي الأسانيد وين ترجع له؟ لمحمد. هذا حديث تفرد به، هذا حديث فرد تفرد به محمد بن عبد الرحمن، وإن شئت تسميه غريب، تمام؟ غريب أو فرد، هذا غريب أو فرد، هذا نوع. من بعد محمد، من 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 دون محمد، من دون محمد اشتهر الحديث، رواه الثوري وابن عيينة ومسعر وشعبة والمسعودي وكثير رواه، هذا مشهور هنا وغريب في أوله، وعرف هذا أن الحديث من الحديث الغريب تفرد به راوي سمى الفرد، زين. ثم بعد ذلك يأتي المشهور الاشتهار، يعني رواه جمع من الرواة. طيب، طيب نجي الآن الحديث عندنا ما فيه إلا لفظ سبحان، سبحان الله، ونجد، شوف هذه الرواية إيش، رواية من شعبة، وتابع على هذه الرواية مسعر صحيح مسلم ليس فيها أبي حمد، وتابعوا عليها الثوري، يعني الثوري ومسعر، الثوري ومسعر وشعبة كلهم يروون الحديث عن محمد بن عفان ليس فيه أبي حمد ولا والحمد لله. نأتي إلى ابن عيينة في صحيح مسلم ويجي سبحان الله وبحمده، نجي للمسعودي ويروي عنه محمد بن عبد الرحمن وقال فيه إيش؟ والحمد لله مثل ذلك، توافق رواية سفيان، لأن من عطف الجمل على الجمل وبحمده، عطف جملة على جملة، يعني معناها والحمد لله، زين. هنا يجي عندنا زيادة الثقة، عندنا زيادة الثقة، نجي لرواية مسعر والثوري وشعبة ما فيها الحمد لله، ونجي لرواية ابن عيينة الحمد لله، المسعودي ثقة لكن حصل اختلاط، هذا الحديث من روايته بعد الاختلاط، لكن لما وافق فيها سفيان بن عيينة علمنا أنه رواها قبل الاختلاط. طيب الآن لما نأتي إليها وش نقول؟ نقول أن عندنا تكلمنا عن الشاذ قبل، سندنا ومتنا، إذن عندنا زيادة الثقة، إذا رواها من يعتمد على حفظه فهي مقبولة، ولهذا خرجها مسلم في صحيحه. هذا يسمى مثال لزيادة الثقة المقبولة، لأن زيادة الثقة تقبل وقد لا تقبل. إذا رواها من يعتمد على حفظه مثل سفيان بن عيينة وتابع عليه المسعودي قبلت، ولذا خرجها مسلم في صحيحه. يأتي في الأخير بعد ما عرفنا هذا تطبيق على هذا الحديث، نقول حديث ابن عيينة الإمام مسلم لما خرج الحديث قال حدثنا قتيبة وعمر الناقد ومحمد بن أبي عمر، هؤلاء شيوخه، قالوا حدثنا سفيان، قالوا حدثنا سفيان، تمام، عن محمد بن عبد الرحمن. طيب الآن رواية عمر الناقد نسبتها إلى رواية، نسبة هذه الروايات الثلاث عمر الناقد وقتيبة ومحمد بن أبي عمر، هذه متابعة تامة لأنها اشتركوا في شيخهم ولا لا، وتسمى رواية المقرون. إذا قالوا روى له مسلم مقرونا كذا تصير صوته، يصير الإسناد واحد. أما إذا جاب هذا إسناد وهذا إسناد ويلتقيان في شخص هذا يسمى متابعة. المقرون من المتابعة التامة، يعني كل مقرون فهو متابعة تامة، فهو متابعة تامة. لا لا قرنهم حد، لا مو بالابتداء، في أي مكان. ولهذا في صحيح مسلم لا يقولون دائما بالله هي عبد الله بن وهب أو الليث بن سعد، مع أنه ما هم شيوخ مسلم. لا طيب نيجي بعد ذلك، هذه الآن زيادة حقنا ثقة، زيادة ثقة مقبولة صح ولا لا في الحديث وبحمده. نيجي كذا نقول في سنن النسائي سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله، زاد ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. طيب لا إله إلا الله هذه وش نقول؟ هذه شاذة. رواه النسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن عيينة، شفت كيف؟ هذه سميتها شاذة، شف من رواية ابن عيينة هي شاذة، لأن الرواة عن ابن عيينة جماعة منهم الثلاثة اللي ذكرناهم عمرو الناقد وابن أبي عمر وقتيبة، كلهم يرونه، والحميدي بعد بس خارج الصحيح، كلهم يرونه عن ابن عيينة بدون لا إله إلا الله. محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثقة، ثقة، لكنه خالف من هو أوثق منه، ما يلزم أنه راوي واحد. الثقة قد تكون بالعدد من المجموع العدد وقد تكون بالفرد، تمام. إذن هذه الرواية تسمى شاذة وتسمى معلة أيضا. ليه؟ لأن كل الروايات الأخرى غير رواية ابن عيينة، رواية مسروق، رواية مسعر، رواية الثوري، رواية شعبة، رواية المسعودي، ليس فيها هذا، إذن معلة ومسمى شاذة، كلها ما يضر إن شاء الله. إذن زيادة التهليل هذه زيادة، هذه رواية شاذة وتسميها معلة، ماشي شاذة باعتبار الاختلاف على ابن عيينة، وشاذة باعتبار روايات معلة باعتبار روايات الحديث الأخرى. طبعا هذه اللفظة ذي إن ثبتت في النسخ، طبعا لأن هي موجودة في النسخ المطبوعة، لكن الله أعلم، ما أدري والله، كلمة لا إله إلا الله. إذن انتبهوا، هل الآن هذا هو علوم الحديث اللي يحتاج إليه الإنسان ابتداء في تصور مصطلح الحديث. بعد ذلك يبغى الكثير منه ملح، من وافقت كنيته كنية أبيه، أو من وافقت كنيته كنية زوجته، والمؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق، ومشتبه النسبة، والرحلة والبلدان، ووفاة الرواة، كل هذه فيها شيء تابع لغيره، وفيها شيء يعني من باب اللطائف والملح. ولهذا الذين كتبوا في أصول الحديث من المتقدمين لم يذكروا جملة من الأنواع التي ذكرها المتأخرون، لأنها من باب الملح وليست من أصول هذا، وبهذا يتم تصور هذا الفن، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.